بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. صقر يدعي على رفعت عيد بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. كرامي للمنار، ترشح جعجع قمة الانحدار السياسي.
ونحن لن نسكت عن هذا الأمر، ولكن نحن منا مضطرين الآن عن إظهار الخطوات التي سنقوم بها في المستقبل.
وديعة ضحية الرصاص فرحا في صيدا. بين التمثيل والتسمم مات سجين رومي. أزمة صيادي الدالي تابع.
نحن بدنا بيوت ببيوت، مفتاح بمفتاح، ولد بولد، شخص بشخص.
الجيش السوري يضيق على الملاحة. أفغانستان تنتخب رئيسا جديدا. أهلا بكم. انتخابات رئاسية وعامة تشهدها بلدان عربية وإقليمية عدة في غضون أشهر قليلة. انتخابات رئاسية في أفغانستان اليوم تنهي حقبة كرزاي وتفتح أسئلة عن مصير بلاد الأفغان بين عنف طالبان ورحيل الأمريكان. انتخابات برلمانية نهاية الشهر الحالي تعيد رسم خريطة القوى السياسية في العراق، لكنها قد تبقيه في مساره الذي هو فيه. انتخابات رئاسية في مصر نهاية الشهر المقبل تكرس السيسي زعيما لكبرى الدول العربية. وانتخابات رئاسية سورية في تموز تملأ الدنيا وتشغل الناس. أما الانتخابات الرئاسية في لبنان بعد شهر ونيف فالمسافة إليها مليئة بالاحتمالات بقدر ما فيها من تقاطعات والتباسات. فرئيس القوات سمير جعجع فتح بازار الترشيحات ولم يسمع غير صدى صوته وارتباك حلفائه حيال استعجال غير محسوب وحرق للمراحل. ومن آل كرامي سمع كلاما جدده للمنار الوزير فيصل كرامي عن مستوى الانحدار السياسي عندما يترشح قاتل رئيس الحكومة اللبنانية لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ملفات الجمهورية والحكومة كثيرة وعلى رأسها يبقى الأمن برغم معضلة سلسلة الرتب والرواتب وتعقيدات تلزيمات النفط. وجديد الأمن ادعاء القاضي صقر صقر على مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، ادعاء خلف استغرابا واستهجانا وأسئلة بانتظار جلاء الملابسات. نبدأ من ادعاء القاضي صقر صقر على رفعت عيد.
طرق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطرقة قراره، فادعى على 12 شخصا بينهم المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يرمي إلى القيام بأعمال إرهابية والاشتراك في أحداث باع المحسن في طرابلس وحيازة أسلحة وإثارة النعرات المذهبية والطائفية. القرار وبعد إحالته إلى قاضي التحقيق العسكري حضر أولا بين أهالي جبل محسن زائرا غير مرحب به تماما كما كان حضور مصطلحات قرار الادعاء،
لأنه هذا ظلم وغبن ونحن أهالي جبل محسن ما بنا شيء، لأنه إذا بتطلعوا بذكر تويف برفعت عيد نحن بحياتنا فتحنا معركة ورفعت عيد من إرهابي ونحن من إرهابي
عم يدهمونا بس لأنه بتبني ما عم يدهموا حدا، وطلع مزكات طيب بناس ما معهم سلاح من القوات محاور
انه نحن ابناء جبل محسن لا يقع عم يصير فينا انه رفع ديد حياته ما حمل بيروديل حياته ما هوتال انه لا يقع عم يصير فينا لا طلع بالعالم كله مزكات طيب نحن ما خصنا بشيء.
بالعودة الى ما جاء في الادعاء وبعيدا عن مسوغاته القانونية، لكن اسئلة كثيرة تطرح حوله ليس اخرها كيف يصنف القانون اللبناني التنظيمات بالارهابية وعلى ماذا استند في هذه القضية.
القانون اللبناني قانون العقوبات في المادة 314 وما يليها يعرف الإرهاب، إنما هذا التعريف على اعتباره متقدما هو تعريف تقني، على القاضي أن يوصف الفعل الجرمي وأن يطبق عليه هذه المادة وما يليها من المواد. فهنالك سلطة تقديرية للقاضي، إنما ليست سلطة تقديرية مطلقة. الدعاء الذي تم ليس ادعاء بوجه حزب سياسي على فرضية سياسية، هو ادعاء مستند لنقل إلى المادة 335 من قانون العقوبات التي تعتبر أن وجود جماعية مسلحة هي تحت طائلة قانون العقوبات.
الصلاحات اللي استخدمت بهذا تفسير تقني إذن، لكن هل توصيف حزب يمثل شريحة لبنانية بالتنظيم الإرهابي أصبح مبرما؟
نحن أمام قضاء التحقيق لا بل في مرحلة الادعاء، فالادعاء وحتى التحقيق وصولا إلى المحاكمة وما سيقول عنها ليس بالضرورة هو الحكم، القرار القضائي الذي سيصدر هو مختلف ربما تماما عما سيصدر، إنما ينبئ بإجراءات قضائية سوف تستغرق شهورا.
لكن السؤال الأكبر والأخطر، طالما أن قرار الادعاء لم يأتي على ذكر تفجيري التقوى والسلام واتهام رئيس الحزب علي عيد بتهريب المتورطين، فهل الحزب العربي الديمقراطي وحده المتورط بأحداث بعل المحسن ووحده الذي يثير النعرات الطائفية والمذهبية؟ وأين الادعاء من قادة محاور معروفي الهوية والإقامة كان لهم الحضور الأقوى في هذه الأحداث وتنطبق عليهم مصطلحات هذا القرار أيضا؟ سؤال منطقي.
أكد الوزير السابق فيصل كرامي أن عائلة الشهيد رشيد كرامي لن تسكت على قمة الانحدار السياسي المتمثل بترشح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، ونفى في مقابلة مع المنار شدد كرامي على ضرورة أن يكون لبكركي موقف من ترشح قاتل الرئيس كرامي.
عام 87 اغتيل الرئيس الشهيد رشيد كرامي، في وجدان عائلته اغتيل الرجل مرة ثانية عندما صدر العفو عن قاتله سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، عفو لا تبرئة تلغي فظاعة الجريمة. اليوم ترشح جعجع لرئاسة الجمهورية، المنصب الأعلى والأرفع دستوريا. عائلة كرامي رفعت الصوت مجددا، لا تختال الرشيد مرة ثالثة.
لم يخطر في بالي في أسوأ كوابيس السياسة في لبنان أن تصل الجرأة بمجرم وقاتل رئيس حكومة أن يترشح عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. هو قمة الانحدار الأخلاقي والسياسي الذي وصل إليه لبنان.
على دور بكركي إزاء هذا الترشح تشدد عائلة الرئيس الشهيد والمطالبة الصريحة بالتصدي لهذه السابقة الخطيرة.
طبعا أنا وضعت هذا الأمر عند أكبر مرجعية مارونية في لبنان، ونحن نعتبرها مرجعية وطنية ساهمت في تأسيس لبنان وساهمت أيضا في بناء الكيان اللبناني، ونحن ننتظر من هذه المرجعية الوطنية أن تعالج هذا الموضوع. طبعا أنا لن أدخل في جدل دستورية وقانونية ترشح سمير جعجع، لأن كل هذا هو تبرير لهذا الترشح، وأنا ما زلت أنتظر رأي الكتل النيابي من هذا الترشح الذي أستغرب صمتهم حتى الآن من 8 و14.
البيان الاستنكاري للكرامي ليس سوى خطوة أولى للعائلة.
طبعا سيكون لدينا مواقف ونحن لن نسكت عن هذا الأمر، ولكن نحن منا مضطرين الآن عن إظهار الخطوات التي سنقوم بها في المستقبل. لقد قتل رشيد كرامي سنة 1987 وقتل مجددا بقانون عفو ظالم وجائر في حق الشهيد سنة 2005، ونحن لن نرضى بأن يقتل مجددا سنة 2014.
لا جدوى من النقاش الدستوري وعلى أهميته، هذا ما تؤكد عليه عائلة الرئيس رشيد كرامي، فجعجع المعفو عنه قتل رئيس حكومة لبنان أثناء شغله لهذا المنصب.
دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى عدم تفاجؤ أحد إذا ما فتح حزب الله بعض خطوط الحوار الذي لم يقفل من قبل الحزب أصلا، بل أقفل بسبب بعض الضغوط على الآخرين. خلال رعايته حفل التكليف الذي أقامته جمعية التعليم الديني الإسلامي مدارس المصطفى لطالباتها بحضور حشد من الفعاليات التربوية والأهلية، طلب الشيخ قاسم ممن كان ينتظر ملفات المنطقة التوقف عن الرهانات واستغلال الفرصة السياسية الحالية لحل مشاكل البلد.
ولا ضرورة أن يفاجئ أحد إذا فتحنا بعض خطوط الحوار أو قلنا بأننا مستعدون، لأننا لم نقفل الحوار مع الأفرقاء السياسيين، إنما عندما أقفل أقفل بسبب ضغوطات على الآخرين وبسبب مطالب غير موضوعية. وأما إذا رغب البعض بأن يكون هناك حوار منفتح في كل القضايا من دون استثناء فنحن حاضرون وندعو إلى استغلال الفرصة السياسية الحالية. من كان ينتظر المنطقة، أقول لكم وسجلوا علي، المنطقة في حالة انعدام الوزن إلى ما شاء الله.
الرئيس سليم الحصة اعتبر أن ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية لم يكن في محله، وفي تصريح له قال الرئيس الحص إن لبنان بحاجة إلى رئيس قدوة وتاريخ الرجل لا يوحي بذلك، ودعا ذوي الكفاءة إلى ترشيح أنفسهم للرئاسة لخدمة وطنهم والحقول دون وصول من لا يستحقون المنصب وليسوا على قدر المسؤولية الوطنية. وزير الصحة وائل أبو فعور أكد ضرورة السير إلى الاستحقاق الرئاسي بعقلية الوفاق لا بعقلية الشقاق. وخلال احتفال تربوي في رشية أمل أبو فعور استكمال الإيجابيات التي تحققت في تأليف الحكومة والخطة الأمنية بالسير قدما نحو الاستحقاق الرئاسي.
فلنستفيد من هذه الإيجابيات ونتجه جميعا إلى الاستحقاق الرئاسي بعقلية الوفاق لا بعقلية الشقاق، بعقلية التفاهم لا بعقلية التناحم، بعقلية ديمقراطية الباب مفتوح لكل الترشيحات للمنافسة الحرة الشريفة، ولكن أن يكون الاستحقاق الرئاسي محطة إضافية لمزيد من التفاهم بين اللبنانيين وليس لمزيد من الانقسام.
شدد عدد من قيادي حزب الله على أن المقاومة جاهزة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية شرط أن يكون صادقا وليس للتآمر عليها.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المقاومة كانت وستبقى جاهزة للحوار الصادق ولمناقشة استراتيجية دفاعية تحمي لبنان بشرط أن يكون هناك حد أدنى من المصداقية وألا يكون النقاش من موقع التآمر على المقاومة. السيد صفي الدين تحدث في ذكرى أسبوع الشهيد أيمن سلماني في بلدة أشعيتية.
أن يستغل البعض عنوان الحوار من أجل أن يوجد منصة لإطلاق الاتهامات وللتشفي وللانتقام من المقاومة بعيد على كل من يريد أن يتطاول على المقاومة.
وفي حفل تأبين الشهيد ربيع جمعة في بلدة علي النهري اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن العالم بدأ يعيد حساباته في حربه على سوريا نتيجة ما حققه الجيش العربي السوري من انتصارات.
الآن بدأ العالم يتراجع، بدأ العالم يحسب حسابات، بدأ العالم يفكر بخط الرجعة تبع المدلعين على بلاده شو بده يصير فيهم. العالم بدأ يفكر بالحل السياسي، بدأ يفكر بالتسوية السياسية.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أيد إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب منتقدا بعض المهاولين على الناس بالأعباء الكارثية للسلسلة.
السلسلة سلسلة الرتب والرواتب يريد البعض أن يرعب الأجواء والناس بأن تنفيذ هذه السلسلة سيشكل كارثة مالية واقتصادية عظيمة. لا يجوز أن نحمل الناس ما ستقول إليه الاستجابة الحكومية للسلسلة، لأن كل ما فعله المسؤولون من هدر وسلسلات وصفقات وإدارة ظهر لحقوق الوطن والناس على مدى سنوات متطاولة هو الذي أوصل إلى هذه النتيجة.
كلام رع جاء في ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسين علي مكي في بلدة الغزية.
أدى إطلاق الرصاص ابتهاجا خلال حفل زفاف في صيدا القديمة إلى مقتل المواطنة وديعة بيضون، وقد أدى هذا الأمر إلى موجات استنكار في المدينة لهذه الآفة التي تنتشر في صيدا وأغلب المناطق اللبنانية، وقد أوقفت القوى الأمنية 3 أشخاص من المشتبه بهم، كما داهم الجيش اللبناني منازل بعض المطلوبين والفارين من وجه العدالة. وديعة بيضون أم لولدين وحامل أيضا عندما تلقت رصاصات العرس القاتلة. في سجن رومي المركزي توفي السجين حسين سبيتي بعد معاناته المريرة مع وجع أصاب معدته قبل 3 أيام من دون نقله إلى المستشفى.
السجين حسين سبيتي ضحية جديدة لإهمال الدولة في سجن رومية. تفاصيل قصة حسين بدأت يوم الخميس صباح ذلك اليوم. أصيب السجين في مبنى المحكومين بوجع شديد في معدته حال دون قدرته على التحرك. نزلاء المبنى تحركوا باتجاه حراس السجن طالبوا بحضور الفريق الطبي للكشف على حسين، وبعد إلحاح وإصرار متكررين نقل حسين إلى المركز الطبي داخل السجن. أجرى الطبيب المختص كشفه اللازم وخرج بتقرير مفصل عن المعاين ليقول الشاب عم يمثل. إفادة الطبيب أعادت حسين إلى غرفته. مع مرور الوقت تردد أوضاع حسين الصحية والفريق الطبي مصر على موقفه. أيام 3 مرت على مرض السجين الثلاثيني كانت كفيلة بقتله.
توفى هذا الزلم اليوم ومشكلته من 3 أيام. هذا الصبي مريض كتير، فعم ننزل نطلع فيه عند الأطباء. للأسف الشديد الأطباء الموجودين داخل السجن هني سجنة، لا في دواء لا في طبيب ولا في أي شيء. ننزل عند الحكيم المنوب بيقول لنا هيدا عم يمثل، هيدي مسرحية. إذا هيدي مسرحية الموت شو اسمه؟ اسمه مسرحية صامتة. للأسف الشديد مات حسين. حسين صاحبي بثلاث أيام عم بيموت، عم بيموت. ما حدا مهتم فينا، لا مسائل ولا حدا.
قائد الدرك العميد الياس سعادي نفى رواية السجناء وقال في اتصال مع المنار ان السجين سبيتي يعاني من امراض في القلب. عجز الفريق الطبي في السجن عن معالجته فنقل الى مستشفى ظهر الباشئ، لكنه لم يلبث ان فارق الحياة.
عادت قضية صيادي الدالي الى الواجهة بعد مواجهة حصلت امس بينهم وبين القوى الامنية.
قضية صيادي الدالية تابع، وجديدها حصول مواجهة بالأمس بين الصيادين والقوى الأمنية ودائما على خلفية الاعتصام وقطع للطرق احتجاجا على عدم إنصافهم إسوة بآخرين.
أنا زلمة معي هوية لبنانية، ما حدا معه مثل هذه القديمة وأنا مفتخر فيها. أعرف كيف أنا خلقان هون وربيان هون، بدي حقي مثل غيري، ما يلعبوا على ظهر غيرنا ويعطوا غيرنا جديد ويتركوا القديم هون.
يقول أهل الدالية إنه جرى تمييع قضيتهم وإعطاء مبالغ خيالية لبعضهم بلغت أكثر من 500,000 دولار.
لانهم 100 مرة أنه هيدي البيوت بدها بديل بيوت، يا العالم حتموت. امبارح على الطريق صار اشتباكات إني والعالم راحت لجرحة. بكرة إذا حاول ينزل على بيوت العالم هون شو حيصير؟ نحن حابين نفهمه لكم، يعني حيصير مشاكل. نحن عم هجوم دم العباد، هجموا دم العباد. احنا ما يروح، يعني شو بدكم يعني تقتلوا العالم ببيوتها؟ هيك بده سعاد الحريري يعني؟
ايه باسم الدعوة بيت الحريري لو بيعرفوا انه هي الارض بقى لها ثمن ودعوتهم الى قيمة، او بيعرفوا انه بيقدروا يستفيدوا من دعوتهم، ما اجوا لناس بالسر عم بيدفعوا لها ب700,000 وبيرفعوا باسعار ناس وبيوطوا باسعار ناس.
ترك البيوت ومورد الرزق لن يكون بالامر الهين على من ورثوا لقمة عيشهم في البحر على مدى اكثر من عقود طويلة.
اعطونا مصاري لنقدر نشتري بيت بدال البيت اللي قاعدين فيه. شغلنا قصد شغلنا حيحلولنا اياها، قال حيعملولنا مينا بديل. بس هلأ نحن بدنا بيوتنا، نحن ما عنا عكارات غيرها. نحن هاي البيوت خلقنا وربينا فيها وتجوزنا فيها، وعندي ابن ابني عايش معي كمان بزته بالشارع ابن 8 اشهر.
كان بدنا مصاري، هلا مصاري ما بقى بدنا، نحن بدنا بيوت ببيوت، مفتاح بمفتاح، ولد بولد، شخص بشخص، مكتب بمكتب، بناية بناية. أنا هيك بدي وأنا مسؤول عن كلامي كلها.
إذا فصل جديد من المواجهة بين إقامة منتجع سياحي على أملاك عامة يقول أهل الدالية إنه لورثة أهل الحريري، وبين من يأبى أن يمر المشروع إلا بعد الحصول على تعويضات، وإلا فعلى أنقاض مراكب صيدهم.
مداهمات جديدة في طرابلس بعد الفاصل. أهلا بكم. نفذ الجيش اللبناني مداهمات جديدة في مدينة طرابلس لتوقيف مطلوبين باستنابات قضائية.
يتواصل تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس ولو بإجراءات بطيئة نسبيا. بعد مرحلة إزالة الدشم والمتاريس انتقل الجيش إلى تنفيذ مداهمات في أكثر من منطقة لتوقيف مطلوبين باستنابات قضائية. المداهمات انطلقت من الحارة البرانية وسوق الخضار في التبانة وصولا إلى الملولة وصعودا نحو جبل محسن، حيث تم توقيف عدد من المطلوبين. ومع عودة دورة الحياة إلى طبيعتها تواصل المصالح المختصة من هاتف ومياه وكهرباء إرسال فرقها المختصة لإصلاح ما عطلته جولة العنف الأخيرة، في حين باشرت الهيئة العليا للإغاثة الكشف على الأضرار تمهيدا لدفع التعويضات.
الخط التماس ما مفوت لجوا كتير، لجوا يعني بدك تفوت شوي، هو الموطن هو بمواجهه. أما الشهداء كمان هيكون المهم المستندات تكون صادقة، تلاعب اللي بدي يلعب بالمستندات هيلعب بالمحكمة.
نحن ايدنا بايد الهيئة العليا للإغاثة بكل ما يعين على إعادة المنطقة لحياة الطبيعية.
الاستقرار الأمني في طرابلس بدأ ينعكس إيجابا على أسواق المدينة.
متفائلين بالخير وإن شاء الله يا رب، الأمور علينا ثلاث سنين كل كوارث وإن شاء الله على الأمور لقدام، وإن شاء الله بيكون علينا موسم صيف كتير مهم.
نحن هيك بدنا، لأنه الوضع كان كتير كتير ما كان منيح.
كيف ما كان عم تشوف إنه ابن بلدك ما في فرق بينه وبين الدولة، شو نحن وبين الدولة.
ومن المتوقع أن تنهي فرق الصيانة أعمالها مع بداية الأسبوع المقبل. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
أجرى وزير الداخلية والبلديات معاد المشنوق اتصالات بالمسؤولين المحليين الرسميين في كل من بلدتي عرسال واللبوي بانتظار استكمال الخطة الأمنية التي بدأت في مدينة طرابلس وسوف تشمل منطقة البقاع الشمالي، حيث تقوم مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمتابعة تنفيذ مهامها. المشنوق أكد أنه لم يعد هناك أي حواجز غير رسمية على طريق عرسال، مشيرا إلى أنه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل ضرورة فتح الطريق إلى قرية الطفيل اللبنانية، وهي قرية لا يستطيع اللبنانيون الوصول إليها إلا من داخل سوريا. ورحب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بانتشار الجيش اللبناني في طرابلس، واعتبر أنه جاء بعد جولات من العنف دفع ثمنها أبناء المدينة. وخلال اجتماعه الدوري في مقره في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، نوه المجلس بمسيرة المصالحة التي جرت بين أهالي التباني وجبل محسن.
أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن المهلة الدستورية دون أي تأثير خارجي، وأن يكون هذا الاستحقاق خاضعا للثوابت الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف.
اعتبر وزير الأشغال غازي زعيتر أن هذه الحكومة جاءت لتقوم بواجباتها السياسية والأمنية والاجتماعية ضمن الإمكانيات المتاحة لها ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقال خلال حفل تربوي في بعلبك إن بوادر نجاح تطبيق الخطة الأمنية في الشمال والبقاع الشمالي سببها أن كل اللبنانيين تحت سقف القانون ومع تحقيق الأمن والاستقرار.
وقد بدأت مرحلة تطبيق الخطة الأمنية في الشمال وفي البقاع الشمالي، نعم إن هذه الخطة الأمنية التي بدأت بوادرها بالنجاح، لأن كل اللبنانيين هم تحت سقف القانون وهم مع أي أمن واستقرار يتحقق للبناني في أرضه.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة عند 10:30 من صباح بعد غد الاثنين لاستكمال درس سلسلة الرتب والرواتب. طلب الاتحاد العمالي العام برد قانون الإيجارات إلى اللجان النيابية لإعادة دراسته عبر لجنة مشتركة تتمثل فيها شرائح المجتمع المدني كافة. وخلال اجتماع لهيئة مكتبه دعا الاتحاد إلى المشاركة في التحرك الذي سيقوم به المستأجرون يوم الأربعاء المقبل، مطالبا بالخروج من سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت ممكن.
نشدد هيئة المكتب على الخروج من مهزلة سلسلة الرتب والرواتب وإعطائها لموظفي القطاع العام كافة في كافة إداراتها المدنية وأسلاكها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمتعاقدين وموظفي البلديات.
نفذ مزارعو البقاع اعتصاما في بعلبك للمطالبة بالتعويض عليهم بعد الكارثة التي ضربت مواسمهم.
رفع مزارعو البقاع مع نقاباتهم الصوت عاليا لمطالبة الحكومة بالتعويض عليهم بعد أن أتلف الصقيع موسم الأشجار المثمرة على أنواعها والخضار والبطاطا. ففي البقاع الشمالي نفذ المزارعون اعتصاما على الطريق الدولية مفرق يونين، شارك فيه نواب تكتل بعلبك الهرمل ورؤساء اتحادات وبلديات، وتمت خلاله مطالبة الحكومة بصرف تعويضات عاجلة للمزارعين.
نطالب وزارة الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة المسارعة للقيام بمسح أضرار الكارثة التي حلت بنا والتعويض المباشر على المزارعين.
نحن تعرضنا لكارثة طبيعية، وبنعرف أنه في هيئة عليا للإغاثة من الكوارث الطبيعية بالدولة، تتفضل الهيئة العليا للإغاثة تتحرك بشكل مباشر.
بدورهم شدد نواب المنطقة على وجوب مساندة المزارعين الذين تعرضوا لكارثة حقيقية بفعل ضياع موسم سنة كاملة.
على الحكومة، على من هو مسؤول عن هذا الملف، أن يبادر فورا، وخصوصا بعد أن عرفنا أن منذ 5 أيام لم يتحرك أي مسؤول للسؤال ماذا جرى في المنطقة، وهذه بادرة سيئة من هذه الحكومة.
طالب الدولة بإنشاء صندوق طوارئ على غرار صندوق المهجرين حتى يستطيع المواطن البعلبكي أن يبقى في أرضه.
وفي زحل عقد لقاء موسع في غرفة التجارة والصناعة، شارك فيه وزير الصناعة حسين الحاج حسن ونواب وممثلين عن النقابات والتعاونيات الزراعية. تخلله عرض للواقع الزراعي المأساوي هذا العام في ظل انحباس الأمطار والصقيع الذي أتلف هذا الموسم. وقال الوزير الحاج حسن إن حجم الأضرار كبير وهو طال أكثر من منطقة.
بتشيل البندورة اللي احترقت أو الخيار أو ما بعرف شو، تحط بدالهم، بيشحل شجرته ولا ما بيشحلها في وقت. يعني هذا موضوع بدنا نلحظه، إنه في وقت بده يستغرق يصير في كشف مزارع شو بيعمل هذا الوقت.
يجب إعلام منطقة البقاع منطقة منكوبة بحاجة لجميع أنواع المساعدات، لأن هذه النكبة قضت على أكثر من 80% من الإنتاج الزراعي.
إنه في عنا اليوم كان وزارة زراعة عم تعنى بشؤون المزارعين، ما صدقنا الله صار في عنا منطقة زراعية في لبنان، اليوم هذه المنطقة قد ضربت.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملف مع رئاسة الحكومة ولجنة الزراعة النيابية. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
وشكى مزارعو البطاطا في سهل عكار من نكبة كبيرة أصابت 80% من إنتاجهم الزراعي لهذا الموسم نتيجة موجات الصقيع المتتالية التي ضربت المنطقة. وأثر اجتماعا عقدوه بحضور رئيس بلدية تل بيري، أوضحوا أن لفحة الصقيع أحرقت نبتات البطاطا الخضراء وأصابتها بالتلف والعفن، ما أثر بشكل سلبي على نموها، معربين عن تخوفهم من أن تؤدي موجة الرياح الشمالية الجافة إلى تفاقم المشكلة وزيادة خسائرهم. شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد المجاهد حيدر محمد سبيتي الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام مدخل بلدته قعقعية الجسر بمشاركة حشد من أبناء البلدة وجماهير المقاومة، يتقدمهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وشخصيات دينية. وبعد أن قدمت سلة من المجاهدين التحية وأداء القسم للشهيد، حمل نعشه الطاهر على أكتاف إخوته في موكب مهيب جاب شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية وصولا إلى جبانة البلدة، حيث صلى على جثمانه الشيخ عبد الكريم عبيد قبل أن يوارى في الثرى.
الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا
تواصل جمعية أجيال السلام اكتشاف بقع جديدة ملوثة بالقنابل العنقودية في الجنوب. خلف هذه اللافتات التحذيرية تنتشر حقول الموت الذي لا زال يلاحق اللبنانيين في الجنوب. آلاف القنابل العنقودية والألغام والأجسام المشبوهة خلفها العدو الإسرائيلي جراء اعتداءاته المتكررة على لبنان، فحصدت مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء. واقع دفع بالمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام للتعاون مع جمعية أجيال السلام في سبيل نزعها.
حوالي 60% ل 65% من المسيحات الملوثة صارت منجزة ومنظفة. يمكن نحن نحكي عن حالنا أنه يمكن بهاي الفترة في عنا أرقام كبيرة كتير لحوالي 1,500,000 متر مربع صرنا نحن منظفين.
تضافر الجهود نتج عنه تنظيف الكثير من الحقول الجنوبية من الألغام في حين بقيت بقع قيد التنظيف، لكن وجود هذه الأجسام لم يشكل يوما عائقا أمام هؤلاء المزارعين ولم ينجح في منعهم من زراعة أرضهم.
أرض أرضنا ما نزرعه، وبرغم أنه عم يطلع يعني قنابل عنقودية انفجارات، بس بالنهاية ما نعيش وما نسترزق ومش راح نخاف من هالشيء اللي عم يصير.
يعني بالنهاية هالأرض أرضنا وبدنا نضل نزرع لو شو ما صار، وإن شاء الله نحن بسويت الشهداء اللي ضحوا بهالأرض.
وعلى الرغم من تسلم لبنان خرائط انتشار هذه الأجسام القاتلة، تكتشف في كل يوم بقع جديدة ملوثة، إلا أن عمليات التنظيف تزرع الأمل في نفوس هؤلاء بالتجوال بسلام في أراضيهم. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار. مزيد من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
اطلع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من القاضي صقر صقر على مسار الملفات المتعلقة بالموقفين بأعمال إجرامية وإرهابية، كما استقبل سليمان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنائبين السابقين فؤاد سعد وعدان طرابلسي، إضافة إلى وفود طلابية. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الوزير السابق البير منصور للأوضاع الراهنة، كما التقى النائبين السابقين جهاد الصمد ونادر سكر ووفدا من جمعية المشاريع. رئيس الحكومة تمام سلام التقى في سرايا الحكومة الوزير السابق غازي العريضي، كما بحث مع سفيري كندا وقبرص الأوضاع في المنطقة، والتقى وفدا من فعاليات المجتمع المدني في طرابلس. زار وزير الدفاع سمير مقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي وتناول البحث الخطة الأمنية في طرابلس. قهوجي استقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال غراتين مار وتناول البحث في علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين. في عقار عثر على قنبلة موضوعة في سيارة حاتم زهرمان شقيق شهيد الجيش اللبناني خالد زهرمان، وقد عملت عناصر الجيش اللبناني على إزالة القنبلة. عرض النائب محمد الصفدي مع راعي أبرشية طرابلس المطران أدوار جورجوس ناهر شؤونا طرابلسية. طالبت لجنة المسرحين من الدفاع المدني بإقرار اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، معتبرة أنه الأمل والنداء الأخير لنواب لبنان. رأى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي خلال افتتاحه قاعة شهداء الدفاع المقدس الرياضية في بلدة النبيشيت أن الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه الحدود اللبنانية الفلسطينية في الجنوب هي بفعل تضحيات الشهداء العظيمة. زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصرين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان البطريرك إغناطيوس إفرام الثاني لتهنئته بمناسبة انتخابه بطريركا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أوقفت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع 5 أشخاص سوريين ولبنانيين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية عائدة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بين منطقتي جديدة وشتورة.
أفاد مراسل المنارة عن مقتل عدد من مسلحي جبهة النصرة في كمين للجيش السوري على أطراف الشرقية لبلدة الملاحة بريف دمشق. في ريف اللاذقية الشمالي صد الجيش هجوما للمسلحين على المرصد 45 ملحقا بهم خسائر كبيرة.
ظلت الأضواء مسلطة على معارك الريف الشمالي للاذقية بين وحدات الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جهة وجماعات مسلحة متعددة المشارب والمغارب من جهة أخرى. جماعات تبحث مع داعميها الإقليميين والدوليين على إنجاز ما بعد سلسلة خيبات منيت بها في الأشهر الأخيرة. ورغم الدعم والرعاية التركية واصلت رياح معارك الساحل السوري سيرها ميدانيا بحسب ما تشتهي سفن الجيش الذي بدأ باستعادة تدريجية للمواقع التي دخلها المسلحون في الأيام الأخيرة. الجيش أفشل مجددا هجوما عنيفا شنه المسلحون على المرصد 45 بعد يومين من استعادته من قبل الوحدات العسكرية. ونقل المرصد السوري المستقل عن مصادر عسكرية أن مسلحين هاجموا في الساعات الماضية المرصد انطلاقا من الأراضي التركية من 3 محاور أحدها عبر معبر كسب الحدودي، لكن الجيش صد الهجوم ملحقا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين وفق وكالة سانا. وعلى جبهة الغوطة الشرقية حقق الجيش السوري اختراقا اضافيا في صفوف الجماعات المسلحة التي سجلت تراجعا في احد معاقلها الهامة في الريف الدمشقي والمتمثلة ببلدة المليحة. مصادر سورية اكدت المنار مقتل عدد من مسلحي جبهة النصرة في كمين للجيش عند الاطراف الشرقية للمليحة. بدوره افاد المرصد المعارض عن مصرع اكثر من 17 مسلحا خلال يوم من المعارك في البلدة، بينهم قائد ما يسمى لواء شهداء دوما المدعو أبو فهد بكرية الملقب بالخال، إضافة إلى متزعم كتيبة العز المدعو محمود البوشي الملقب بأبو عامر. أما في الشرق السوري فتواصلت حرب النفوذ بين تنظيم داعش وجبهة النصرة في محيط بلدة مركدة بمحافظة الحسكة التي تكبد فيها الطرفان حتى الآن مئات القتلى والجرحى. في الأثناء كشف عن مشهد دموي جديد من مشاهد الاقتتال بين داعش وبقية الجماعات المسلحة، حيث بث شريط مصور على شبكة الإنترنت يظهر قيام عناصر داعش بتصفية مسلحين في منطقة حلب انتقاما للمهاجرين في صفوف داعش كما قال التنظيم.
أقفلت صناديق الاقتراع في أفغانستان، حيث اقترع الأفغان لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس حميد كرزاي. وبحسب معلومات أولية فإن نسبة الاقتراع بلغت 50%.
تحد سياسي وأمني تعيشه أفغانستان في دورة الاقتراع الأولى للانتخابات الرئاسية. رئيس جديد وعصر جديد ينتظر هذا البلد الذي يعيش تحت وطأة الاحتلال الأجنبي والجماعات المتطرفة. باكرا نزل الأفغانيون للإدلاء بأصواتهم، اصطفوا في طوابير طويلة لاختيار خلف للرئيس حميد كارزاي الذي بكر أيضا بالنزول ودعا إلى تحدي تهديدات طالبان لاجتياز مرحلة جديدة على طريق النجاح.
الشعر حياتي
اليوم هو لنا لشعب أفغانستان، إنه يوم حيوي لتحديد مستقبل البلد. هذا الشعب سينتخب أعضاء المجلس المحلي والرئيس من خلال الاقتراع السري.
ومن بين المرشحين الثمانية لخلافة كارزاي، ثلاثة هم الأوفر حظا للوصول إلى سدة الرئاسة، وهم زلماي رسول الذي يعتبر مرشح الرئيس المنتهي ولايته، وأشرف غني وهو اقتصادي معروف، وعبد الله عبد الله الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية.
بعد الانتخابات سنكون أمة واحدة إن شاء الله، إذا فزنا سنكون مسؤولين عن كل الشعب الأفغاني، أولئك الذين انتخبونا أو انتخبوا غيرنا.
وتحدى الأفغان المطر وبرودة الطقس ونزلوا وسط إجراءات أمنية مشددة للإدلاء بأصواتهم.
إنه يوم جيد جدا لي ولكل الأفغان، وأتمنى لكل الشعب الأفغاني أن يشارك وأن يقترع لمرشحه المفضل.
انتخب لرفاهية بلدي، لمستقبلي وإعادة إعمار البلد.
لن تعرف النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات قبل 24 من الشهر الجاري، على أن تنظم دورة ثانية محتملة في 28 من أيار مايو المقبل. ولاية الرئيس كارزاي التي امتدت لثلاثة عشر عاما انتهت اليوم في بلد يشكل انتقال السلطة فيه من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر للمرة الأولى، اختبارا كبيرا للاستقرار في البلاد ومتانة مؤسساتها، بينما يثير انسحاب قوات الحلف الأطلسي من أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي مخاوف من عودة الفوضى إليه، واختبارا أمنيا هو الأصعب كما يتوقع الأفغان أنفسهم.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي مستقر مصحوب بكتل هوائية حارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي والبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة القادمة. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع رياح ناشطة أحيانا وارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و14 درجة، واحد بالأرز و2 ل6 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 764 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 70%. الرياح السطحية شمالية غربية متقلبة أحيانا تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع النبطية 25 درجة، 28 في جوية، جزين 26، شفعة 22 درجة، 23 في رشية، 31 في العاصمة بيروت، زحلي 29 درجة، 18 في بعلبك، بشاري 24، ونختم مع الهرمل 30 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 31 درجة. الاثنين استقرار في الجو وفي درجات الحرارة لتعود وتنخفض بشكل ملحوظ ابتداء من نهار الثلاثاء حيث يصل أقصاها نهارا إلى 27 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة.
يوم ألفا صرفك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
عناوين النشرة: صقر يدعي على رفعة عيد بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، كرامي للمنار ترشح جعجع قمة الانحدار السياسي.
ونحن لن نسكت عن هذا الأمر، ولكن نحن منا مضطرين الآن عن إظهار الخطوات التي سنقوم بها في المستقبل.
وديعة ضحية الرصاص فرحا في صيدا، بين التمثيل والتسمم مات سجين رومي. أزمة صيادي الدالي تابع.
نحن بدنا بيوت ببيوت، مفتاح بمفتاح، ولد بولد، شخص بشخص.
الجيش السوري يضيق على الملاحة، أفغانستان تنتخب رئيسا جديدا. المنار دوت كوم دوت البي لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.